إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم كل متى.
ليس هناك كبير على العلم
مع التكرار يثبت
أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسن. العلم يؤخذ شيئا فشيئا.
العلم
لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. آفته العجلة، وهذه العجلة تسبب لصاحبها الخسار والبخس، فلا يرجع بكبير طائل في العلم، ما ينتفع ولا يكون له براعة فيه.
يجب
كن لك سلم وطريقة في التعلم تسير عليه ولا بد، ولا تتعداه ولا تتخطاه، فتنتقل من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، حتى تصل
طالب العلم
بحاجة إلى ملازمة لأهل العلم.
طالب العلم
إذا خرج من مكتبته فكالسمكة حينما تخرج من الماء، لا يجد لذته ولا أنسه ولا راحته ولا نعيمه إلا بين الكتب وفي مجالس العلم.
حلق العلم
جنة
روضة من رياض الجنة. وهذا الكلام من لم يجربه ولم يعرف يستغرب، وتتحدث عن ماذا؟ وين الجنة؟ الله عز وجل يعطي من شاء من شاء. المحروم
حلق العلم.
لا شك أن الجلوس بين يدي الشيوخ هو تربية وتعليم في آن واحد، لأنه يستفيد منه الهدي والدل والسمت وطريقة التعليم، ويستفيد منهم العلم.
العلماء
عملة نادرة، أندر شيء في العالم العلماء بالشريعة.
اعلم
أن تعلم ما يتصل به وتدعو إليه حاجته مما يتعلق به من الأحكام أنه أولى من الاستزادة في حفظ القرآن.
اعلم
التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
اعلم
الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا.
الجهل
يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم.
المنهجية في طلب
ماذا نتعلم؟ منهجية شروط التحصيل، طريقة الصحيحة في التعلم والتعليم، بين التخصص والموسوعية، بين التعليم المباشر والتعليم بالوسائط، كيف تختار المعلم،
منهجية طلب العلم،
كيف نثبت العلم.
المعلم
أيها المعلم لا تبتئس، أيها المتعلم لا تيأس. والعاشرة في ذكر طريقة مقترحة في سلم التعلم.
تسجيلات صدى القراء الإسلامية تقدم محاضرة بعنوان المنهجية في طلب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فحديثنا عن وصف الطريق إلى العلم الشرعي الذي به يعرف المعبود جل جلاله، وبه تعرف الطريق الموصلة إليه، وبه تعرف الدار التي يصير إليها الإنسان. وهذا الحديث أيها الأحبة سينتظم 10 قضايا، أما الأولى فهي لماذا نتعلم، والثانية في شروط التحصيل، والثالثة في الطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم، والرابعة بين التخصص والموسوعية، والخامسة بين التعليم المباشر والتعليم بالوسائط، والسادسة كيف تختار المعلم، والسابعة كيف نثبت العلم، وأما الثامنة أيها المعلم لا تبتئس، والتاسعة أيها المتعلم لا تيأس، والعاشرة في ذكر طريقة مقترحة في سلم التعلم. وقد حاولت أن أختصر ما اجتمع إلي من مادة كنت أجمعها وأكتبها منذ سنين طويلة قد تصل إلى 3 عقود، فحاولت أن أختصرها مرارا من أجل أن أتمكن من عرضها في هذا المجلس. أما أولا فلماذا نتعلم؟ ما هو المقصود من العلم؟ فالإنسان أيها الأحبة حينما يقدم على عمل من الأعمال لا بد له من هدف محدد، لأنه لا يمكن أن يتعاطى الأشياء عبثا من غير أمر يسعى لتحصيله. فأقول نحن نتعلم العلم لأن الله عز وجل يحبه ويرضاه، فهو عبادة جليلة من أجل العبادات، يرفع الله عز وجل أصحابها في أعلى الدرجات ويثيبهم الثواب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أرى حاجة للتطويل في ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب لأنها معروفة، لكن ينبغي أن يكون لنا فيه نية. ولهذا كان بعض العلماء يقول: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. فالعلم لا يطلب من أجل الوظائف ولا من أجل تحصيل الأموال والدراهم، وإنما هو أشرف وأجل من ذلك كله. فيراعي الإنسان قصده ونيته وإرادته، فيريد وجه الله تبارك وتعالى دون التفات إلى ما سواه. لا يطلب العلم من أجل الرياء والسمعة ولا من أجل عرض من الدنيا. يقول أبو الحسن القطان رحمه الله: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. الذهبي رحمه الله يعلق على هذا يقول: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. يقول علي ابن بكار البصري: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله تعالى. كانوا يراقبون النيات ويخافون ولا يتزيدون. ثم إن الإنسان أيضا يطلب العلم من أجل أن يعمل به، فلا يصح بحال من الأحوال أن تستوي حال طالب العلم مع حال الجاهل الذي لم يعرف معرفته ولم يدرس دراسته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا العلم أو هذا الفقه أو هذا الخير الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقه المستلزم للعمل، كما يقول الحافظ ابن القيم. وأما إن أريد به مجرد العلم وحده فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا. مجرد معرفة وثقافة واطلاع لا يعقبه العمل، فلا ينكف الإنسان عما حرم الله جل جلاله، ولا تنهض عزيمته وهمته من أجل العمل بمرضاة الله تبارك وتعالى. فما فائدة العلم؟ فهو وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه، وإنما هو وسيلة يتوصل بها إلى العمل. فالشاطبي رحمه الله يقرر أن كل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به، فهو ليس بمجرد صورته هو النافع بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل. فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، كما يقول ابن الجوزي: وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته، فحينئذ يكشف له العلم سره. وإنما المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه، كما في صيد الخاطر ينحبس فلا يخرج ولا يتنزه ولا يجتمع بالناس، ويبدأ من أول نهاره ثم بعد ذلك يكابد الليل في التحصيل والطلب، ولكن ليس له فيه نية ولا يعقب ذلك العمل، فهذا شقاء في الدنيا يعقبه شقاء في الآخرة، نسأل الله العافية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من علامات الشقاوة في أمثال هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم جميعا من هذه الأحوال، أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في علمه زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. وعارف كل شيء، ولا يحتاج أن ينصحه أحد، ولا أن يوجهه أحد، ولا أن يذكر له أحد ملاحظة أو تصحيحا أو تقويما، أو أن يستدرك عليه خطأ وقع فيه فيغضب أشد الغضب. فهذا الإنسان الذي قد انتفش وتعاظم بسبب هذا العلم إنما كان هذا العلم ضررا له، كما أن بعض ما ينبته الربيع يقتل حبطا أو يلم، كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها الأحبة ليس بالأمر الهين، والإنسان لربما يستمرئ ذلك ويتساهل ويتهاون ويفرط كما نسمع ونشاهد. فإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات. في البداية يفرط في السنن وهذه سنة ويتفلسف، قبل ذلك كان يتحرى، فلما تعلم عرف أنها سنة وأن هذا لا يجب فبدأ يتساهل، فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات حتى يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة، وقد يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه. يقول وإن أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان. فالسنة كسفينة نوح صلى الله عليه وسلم، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر هذا المعنى، وأن طالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقع في الضلال. ويقول لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا، وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا. وقد تخرج من هؤلاء كثير في أوقات فشو القلم، ولما وقعت الفتنة وأبرز دعاة الفتنة والنفاق قرونهم في هذه السنيات وجد من يملي عليهم من هؤلاء الزائغين ويلقنهم بعض القضايا والمسائل التي لا يعرفونها ولم يسمعوا عنها، ليتوصلوا بذلك إلى الطعن في الدين وتضييع شرائع الإسلام وإبطال محكماته بنقولات نادرة أو بتتبع بعض المشتبهات من الأحاديث أو الآيات فتلقنها وتلقاها أولئك عنهم، وصاروا يكتبون في الصحف وينشرون ذلك في وسائل إعلامية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله عن حقائقه التي أرادها الله تبارك وتعالى. وقد كان يقال ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العلم ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس، وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. يقول سفيان ابن عيينة من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وكما يقول الحسن كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. وتعرفون ما جاء عن علي رضي الله عنه وسفيان الثوري يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولما سئل الثوري رحمه الله طلب العلم أحب إليك أو العمل، فقال إنما يراد العلم للعمل، فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم. وذكر الزهري من غوائل العلم أن يترك العمل به حتى يذهب، ومن غوائله النسيان ومن غوائله الكذب فيه. وكانوا يستعينون كما يقول الشعبي رحم الله الجميع يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، وكانوا يستعينون على طلبه بالصوم من أجل أن لا يشتغلوا بإعداد الطعام وأكله والتشاغل به. ويوصي أبو قلابة تلميذه أيوب السختياني رحم الله الجميع إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وفي هذا يقول الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ولعلنا جميعا نعرف خبر ذلك الرجل الذي بات عند الإمام أحمد رحمه الله ليلة وهو ممن يطلب الحديث، فجاء الإمام أحمد رحمه الله ووضع الماء عنده
فلما أصبح نظر الإمام أحمد رحمه الله إلى الماء فإذا هو كما كان، يعني أنه لم يقم من الليل فيتوضأ ويصلي، فقال سبحان الله: رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بما علم حتى في الأمور الدقيقة، وكان يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فكانوا يوصون بالعمل ويرون أنه من أسباب حفظ العلم كما سيأتي. ولهذا يقول وكيع بن الجراح رحمه الله: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وجاء يروى عن علي رضي الله عنه عن الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. يعني أنهم لا يتفرغون، ينشغلون، أوقاتهم مشغولة معمورة، لا يكون طالب العلم بطالا فارغا لا يدري أين يذهب وكيف يقضي هذا المساء. وكان بشر ابن الحارث رحمه الله يقول: أدوا زكاة الحديث، فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني 2.5%. فينبغي لطالب العلم أيها الأحبة، طالب الحديث، طالب السنة، كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنة على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ثم بعد ذلك يستوي مع من لا علم له ولا بصر. فهذا غبن عظيم، فينبغي أن نتذكر هذا المعنى دائما، وأن يظهر أثر العلم على سمتنا وهدينا ودلنا وأخلاقنا وأعمالنا تعاملنا مع الناس. تميز طالب العلم، من رآه عرف أن هذا طالب علم، أن هذا إنسان غير عادي، بمجرد ما يراه من بين الناس أن هذا إنسان يختلف عن الآخرين. وكل من اشتغل بصنعة أو بنوع من العلم فإنه يظهر على وجهه وهديه وسمته آثار صنعته، ولابد أدركه من أدركه وغاب عمن جهله. الناس يتفاوتون في هذا الإدراك، كما يتفاوتون في ظهور ذلك عليهم أيضا، لكنه يعرف، فقد تقوى آثاره على الإنسان فيعرفه كل من رآه، وقد تضعف هذه الآثار فيعرفه أهل الفراسة. ولهذا كان بعض أهل العلم من أهل الفراسة يقول لمن دخل عليه: أنت تشتغل بكذا وأنت تشتغل بكذا، وأخبارهم في هذا كثيرة، ولعله يكون مجلس مستقل بإذن الله عز وجل في الكلام على هذا الموضوع. ثانيا، في الكلام على شروط التحصيل، نحن نقول أولا أيها الأحبة، ينبغي أن نحدد الهدف. حدد الهدف، ماذا تريد؟ هل تريد أن تتخصص في العلوم الشرعية فيكون لك سلم وطريقة في التعلم تسير عليه ولا بد ولا تتعداه ولا تتخطاه، فتنتقل من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل؟ أو تريد أن تعرف جملا من العلم وتقف عند الحد الواجب، أن تعرف ما فرضه الله عز وجل عليك في قضايا التوحيد والاعتقاد وفي قضايا العمل؟ أو أن الإنسان يريد أن يطلع ويتعرف على جمل من العلم تزيد على ذلك، لكنه يقصر عن درجة طلاب العلم من أهل الاختصاص فيه؟ فهذه لها كتب مؤلفات وضعت لهذا الغرض في شتى العلوم. فمن غير الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن نشغل الناس دائما، نقول لهم جميعا: ابدأوا بكتاب الأجر رومية مثلا في النحو، ثم قطر الندى أو ملحة الإعراب، ثم شذور الذهب، ثم الألفية. لا، ماذا يريد هذا الإنسان؟ وقد يستغنى عن بعض العلوم بالنسبة إليه، قد نقول له: لا شأن لك في قواعد الفقه ولا في أصول الفقه أصلا، فإن أبى أعطيناه كتابا يصلح لمثله. أما أن نرسم طريقا واحدا ونطالب الجميع بسلوكه ونفس الكتب، فهذا غير صحيح، فلا بد من تحديد الهدف. فإذا أراد الإنسان أن يتميز في العلم وأن يكون نابغا فيه، فهذا لا بد له من شروط، وهناك قدر قد لا يكون للإنسان يد فيها، إنما هي مواهب من الله تبارك وتعالى. وهناك أشياء يمكن للإنسان أن يطورها، وهناك أيضا ما إذا تفطن إليه الإنسان اللبيب فإنه قد يحصل ما لا يحصله من أعطاهم الله عز وجل من القدرات ما لم يعطه. فالعلم إذا أراد الإنسان أن يكون نابغا فيه، فهذا لا بد أن يكون له المحل القابل، والمحل القابل أن يكون عند هذا الإنسان عقل وفطنة وذكاء. هذه الأمور مواهب من الله تبارك وتعالى، ولكن كما أن الناس يتفاوتون فيها، إلا أن العقل يمكن أن يطور وأن ينمى ببعض الممارسات، وهذا أمر معلوم. لأن العقل منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. فالإنسان الذي يمارس العلم كثيرا يرتقي عقله وينمو بخلاف من بقي على حاله. وقل مثل ذلك في الأمور الحياتية، الإنسان الذي يسمع تجارب الآخرين أو يقرأ في التاريخ أو يستفيد من الآراء أو يجرب في الحياة كثيرا ينمو له من العقل ما لا يكون عند غيره. والذكاء أيضا هو أمر يهبه الله عز وجل الإنسان، لكن الكثيرين من الأذكياء قد لا يستفيدون من ذكائهم، بل إن الملاحظ أن الكثيرين من الأذكياء يبتلون بالكسل، فيكون ذلك مثبطا لهم ومعوقا لهم عن التميز والتمهر سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها. ولذلك انظر كم يتميز في العلوم، في الرياضيات، في الطب، في الكيمياء، في العربية، فضلا عن العلوم الشرعية من الفقه والحديث والتفسير وما إلى ذلك. الذين يدرسون في هذه التخصصات كثير من الأذكياء، لكن كم يتميز منهم؟ القلة. فالذكاء وحده لا يكفي. ولذلك قد يكون الإنسان متوسط الذكاء لكن عنده من الصبر والجلد والهمة، ويسير على طريقة صحيحة في التعلم فتختصر عليه السنوات الطوال فيحصل ويتميز ما لا يحصله أولئك. فالذكاء وحده لا يكفي، والعقل وحده لا يكفي. كما أن الإنسان يحتاج إلى رغبة، يكون عنده شهوة ورغبة في التحصيل. ويذكرون أيضا الاكتفاء بحيث ما يكون هذا الإنسان مشغولا بطلب لقمة العيش، ليس عنده وقت، يعمل من أول النهار إلى وسط النهار، ثم يعمل بعد ذلك إلى الليل، أو يعمل من أول النهار من طلوع الشمس إلى غروبها ويرجع منهكا. هذا متى يحصل من العلم؟ ولذلك تجد بعض الناس أحيانا يرغب أن يكون متخصصا في العلم الشرعي وهو بهذه الحال، فهذا أمر لا يمكن. فالعلم أعطه كلك يعطيك بعضه، كما أنه يحتاج إلى وقت وفراغ، أيضا يحتاج إلى عدم إلى الخلو من القواطع المذهلة كما يقولون. الإنسان الذي عنده مشاكل وهموم هذا يبقى قلبه مشوشا، لا يحصل كثيرا من العلم لأن قلبه يتفرق عليه فلا يجتمع ولا يلتئم. فإذا حصل مع ذلك طول العمر فإن هذا الإنسان سيحصل ما لا يحصله غيره. يعني انظر إلى الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، توفي وهو صغير وهو عالم، ومن شيوخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن انظر كم عمر هذا وكم عمر هذا. فهذه قضية لها تأثير في التحصيل كما لا يخفى. كما أن العلماء يذكرون أيضا وهو أمر لا بد منه الظفر بالمعلم الذي يحسن التعليم، وسيأتي الكلام على هذه المأساة. وقد جمع الشافعي رحمه الله جملة من هذه الشروط بالأبيات المعروفة: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القدرة التي تطلب من أجل التحصيل العلمي استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة، علماء متقدمين، وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيره. فهذه كلها من جملة القدرة. والمقصود أيها الأحبة أن هذه الأمور حينما تذكر فالمقصود بذلك أنها شروط للنبوغ، ولكن قد يحصل الإنسان مع تخلف بعض هذه الشروط. لكن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الطبع أرض والعلم بذرة، ولا يكون العلم إلا بالطلب، فإذا كان الطبع قابلا زكى ريع العلم وتفرعت معانيه. فكلامهم إنما هو في التميز والتمهر والنبوغ والرسوخ. لهذا يقول الشعبي رحمه الله بأن هذا العلم لا يصلح إلا لمن فيه عقل ونسك. وكان الفراء يقول: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإذا وجدت الأهلية عند الإنسان يحتاج مع ذلك إلى الرغبة، وهذه الرغبة قد تكون غير موجودة لكن ممكن أن توجد، توجد بإلزام النفس بحضور مجالس العلم، وهذا شيء مشاهد ومجرب، توجد بإلزام النفس بالقراءة والاطلاع والنظر والبحث حتى يكون ذلك سجية وعادة راسخة له، فإذا خرج من مكتبته فكالسمكة حينما تخرج من الماء لا يجد لذته ولا أنسه ولا راحته ولا نعيمه إلا بين
الكتب وفي مجالس العلم. هذه الرغبة يمكن أن توجد، يمكن أن توجد بالنظر في سير العلماء في مخالطتهم، يمكن أن توجد بالقراءة في فضائل العلم وما أعد الله عز وجل لأهله. فعشاق العلم أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر، وكان يقول لو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. صدق رحمه الله. وانظروا أيها الأحبة وقارنوا بحالنا، فهذا رجل من أهل العلم كان يقول إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم، وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة، يقول فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدة الهدم. نحن إذا أردنا أن ننام أصابنا الأرق لربما نعمد إلى كتاب من أجل أن ننام، إذا بدأ الإنسان أخذ الكتاب بدأ يتثاءب، وإذا حضر في مجلس العلم غلبه النوم وألقى عليه سرباله، فهذا يجد هذا الاهتزاز والنشاط إذا نظر في كتاب من كتب الأدب. وأما الحديث عن الصبر فقد تحدثت طويلا عن الصبر أيها الأحبة في الأعمال القلبية، فالصبر عدة وهو السبيل والطريق إلى تحصيل المطلوبات الدنيوية والأخروية، وهو السبيل إلى تجاوز المصاعب والشدائد والآلام والأنكاد في هذه الحياة الدنيا. الصبر مطية من ركبها أفلح وظفر. هذا ابن طاهر المقدسي يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلاحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. وهذا التبريزي ابن الخطيب حصلت له نسخة من كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وهو كتاب كبير في مجلدات، فأراد أن يأخذها عن عالم باللغة، فدل على أبي العلاء المعري فجعلها في مخلات وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوبا، فنفذ العرق من ظهره إليها. وقد قيل إنها ببعض الأوقاف في بغداد خزائن الكتب، وأن الجاهل بخبرها إذا رآها يظن أنها غريقة، وليس الذي بها إلا عرق يحيى ابن علي التبريزي رحمه الله. وهذا سقراط الفيلسوف الضال حصل من العلوم الفلسفية ما حصل واشتهر بهذا، لما سأله بعض المعجبين به أن لك هذا العلم، قال لأنني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء. يقول لأنني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء، يعني الزيت الذي يوقد به السراج ليقرأ في الليل. كما أن الإنسان أيضا بحاجة إلى ملازمة لأهل العلم. العلماء أيها الأحبة إلى القرن الماضي كانوا يلازمون حلقة العالم، وهذا العالم هو الذي يوجههم ويتشاور معهم أو يختار لهم الكتاب الذي يدرس، ويبقون على هذه الحال المدة الطويلة تصل إلى 30 سنة وأكثر حتى يتخرجون على يده علماء. اقرأوا في ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مثلا، كم تخرج من حلقته من العلماء والقضاة، أعداد كبيرة جدا، حلقة عالم واحد. واقرأوا في تراجم العلماء قبله، ثم بعد ذلك تغيرت الحال واشتغل الناس بالأعمال والوظائف والتجارات، وكان بوادر ذلك تجدونه فيما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسائله التي كتبها للشيخ عبد الله بن عقيل رحم الله الجميع الأحياء والأموات. كان يذكر له بأن الطلاب بدأوا يتفلتون ويتناقصون بحثا عن الوظائف والأعمال، وهذا الأمر الذي كان الشيخ رحمه الله يذكره صار بعد ذلك شيئا ظاهرا، ونشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير، فأصبحنا للأسف في واقع لربما لا يعيننا على التحصيل العلمي المتميز، فصار طالب العلم يتذوق وهو أمير نفسه، هو الذي يضع الخطة. ف ثم بعد ذلك يبدأ يحضر وهو الذي يقرر أن هذا الشيخ أهل أن يتلقى على يده وأن يثني الركب عنده وأن هذا الدرس مؤصل أو غير مؤصل. تيك شاب ليس في وجهه شعره ويتحدث عن درس عالم من العلماء ويقول هذا الدرس ما في تأصيل ما في تأصيل، وسامع كلمة تأصيل وراد أن يطبق عمليا، فبدأ يحضر الدروس ويقول هذا ما في تأصيل. ويظن يبدو أنه إذا قيل تأصيل ودرس فيه تأصيل أنه يقول الأصل الأول في التأصيل كذا، الأصل الثاني. يظن يبدو أن الدروس بهذه الطريقة ما في تأصيل. ما هو التأصيل؟ يذكر مأخذ المسألة والدليل من الكتاب أو من السنة، هذا التأصيل. فالشاهد أن الكثيرين أصبحوا يتذوقون فيحضر عند هذا قليلا، ثم بعد ذلك يبدو له أن هذا الدرس لا يصلح له، إما لأنه أقل من مستواه أو لأنه أعلى من مستواه إن تواضع، أو لأن هذا الشيخ لا يعتني بالدرس ولا يحضر كما يقول، أو لأن هذا الشيخ يتخلف ويغيب أو غير ذلك من الأمور، فيحضر هنا قليلا ويحضر هنا قليلا ويحضر هنا قليلا. ثم تشاهد هذا بعد 10 سنين ثم بعد 20 سنة وإذا هو كما رأيته أول مرة، وإذا سمعت أسئلته فهي أسئلة العوام، يسأل عن مسألة أيام الحج ولا عن قضية تتعلق بمعاملة من المعاملات أو نحو هذا، أسئلة عوام. وين هذا التحصيل؟ سنوات يتذوق، فقرأ من هذا الكتاب ربع الكتاب ومن هذا الكتاب ربع الكتاب ومن هذا الباب الأول ومن هذا حفظ ثلث الكتاب ومنها أرباع، ولو عرضت عليه أسماء بعض الأبواب بعد المنتصف ربما لم يسمع بها لم يسمع بها. فأقول من أراد العلم ينبغي أن يصبر على ثني الركب في مجالس العلم، نعم فيها مشقة، لكن ثقوا ثقة تامة أن من اعتاد ذلك فإنه يجد من اللذة ما لا يجده أقرانه وأصحابه الذين قضوا أوقاتهم في النزه والمتع والملاهي والذهاب هنا وهناك. جنة جنة روضة من رياض الجنة. وهذا الكلام من لم يجربه ولم يعرفه يستغرب، قلت تتحدث عن ماذا؟ وين الجنة؟ جنة الله عز وجل يعطي من شاء ما شاء، المحروم محروم. فهذا نعيم أيها الأحبة المجمر رحمه الله جالس أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 20 سنة متوالية، وهذا عبد الله بن نافع جالس الإمام مالك رحمه الله 35 سنة، واليوم طالب العلم يحضر درسا أو درسين أو ثلاثة أو صيفية عند عالم قال شيخنا وقال شيخنا، وأحيانا لم يحضر له درسا واحدا إنما أسئلة ومجالس فيها أسئلة وكذا، وقال شيخنا وقال شيخنا، يملأ المجالس بهذه العبارات ولربما في الكتب. وماذا حضر؟ هذا 35 سنة. فينبغي على الإنسان أن لا تتقاصر همته في هذا الباب ويكتفي ببعض حضور بحضور بعض الدروس القليلة ثم بعد ذلك ينقطع. وكثير من الناس لا يعرف العلم، فإذا درس دراسة أولية يظن أن هذه الأبواب التي يسمع بها فيما بعد ذلك يظن أنها هي الأبواب التي درسها وأن هذا يعاد عليه ثانية. علم على مراحل، ولهذا تجد بعض من لا يعرف العلم حينما يأتي ويحضر درس في كتاب أو نحو هذا ويسمع كتاب الطهارة أو نحو ذلك يقول هذا درسناه في الابتدائي. ثالثا، ما هي الطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم؟ وهذا أمر في غاية الأهمية. وكان ابن خلدون رحمه الله في مقدمته يعيب على أولئك الذين لا يحسنون التعليم فيبدأون مع المتعلم بالمسائل الصعبة أو الدقيقة ويطرحون عليه من غايات الفنون ما لم يتهيأ لفهمه فيستصعب ذلك ويظن أن العلم بعيد المنال. بل ذكر ابن بدران رحمه الله في كتاب المدخل أن السبب في بقاء الكثيرين السنوات الطويلة من غير تحصيل أن ذلك يرجع إما لضعف قدراتهم وإمكاناتهم أو لسوء التعليم. سوء التعليم يبدأ كتاب الآن في مصطلح الحديث أو في النحو أو في الفقه، بدأ الكتاب بالبسملة، البسملة بدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، ويبدأ يأتي ويبدأ يتكلم على الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، ثم يبدأ يشرح البسملة الباء هذه هل هي للاستعانة، أبدأ مستعينا بالله بسم الله، والمقدر هل هو اسم أو فعل، بسم الله أبدأ أو بسم الله ابتدائي، وأيهما أبلغ تقدير الاسم أو الفعل، وهل المقدر مقدم أو مؤخر؟ أبدأ بسم الله أو ابتدائي بسم الله أو بسم الله ابتدائي حتى لا يتقدم شيء على بسم الله؟ وهل هو المقدر هنا خاص أو عام؟ بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، أو بسم الله أبدأ مطلقا ليصلح لكل شيء؟ الآن كل الكلام في الباء، ما جينا للإسم. وهل هو مشتق من السمو أو من السمة يعني العلامة، وشواهد ذلك من العربية؟ ثم بعد ذلك بسم الله، لماذا حذفت الألف في البسملة في الكتابة؟ والله لفظ الجلالة هذا هو مشتق ولا جامد؟ وإن كان مشتق منين مادة الاشتقاق؟ وكلام طويل إلى الآن في شرح البسملة، ما بعد جينا للحمد لله، كلام المؤلف في المقدمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا مختصر وضعته في الفقه، هذا الإشارة هنا إلى موجود ولا مقدر في الذهن؟ لأن إذا كان كتب المقدمة في البداية فكيف يشير بهذا وهو غير موجود إلى الآن المختصر؟ فيقول لك لا، هذا يحتمل أن يكون كتب المقدمة بعد ما كتب الكتاب، فتكون الإشارة إلى موجود. ويحتمل أن يكون الإشارة إلى مقدر في الذهن وأن هذا صحيح، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذا كتاب، والكتاب على وزن فعال وهو من الكتب، وأصل هذه المادة ترجع إلى الضم والجمع، ويأتي بكلام طويل إلى الآن في المقدمة. فلما يسمع طالب العلم هذا الكلام يقول هذا العلم صعب إلى الآن في مقدمة المؤلف، فمتى نصل إلى الأبواب الأخيرة في الكتاب؟ هذا بعيد المنال، لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، فينقطع ويترك العلم بسبب سوء الطريقة في التعليم. كتاب اجتمعنا على الفقه، لماذا نشرح المقدمة؟ لماذا نشرح البسملة؟ مو بالدرس في التفسير شرح البسملة. وللأسف اعتدنا طريقة معينة أحيانا يصعب علينا مفارقتها. نحن في الدورات المنهجية نذكر لمن يأتي، نقول له لا تشرح المقدمة ولا تشرح البسملة ولا تشرح الحمد لله، ابدأ بالمقصود مباشرة. وبعض المشايخ يقول له هذا الكلام عند الباب ويقول إن شاء الله، ثم إذا جلست بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة ويبدأ يعيد نفس الطريقة. العادة غلابة، الإنسان إذا اعتاد على شيء يصعب عليه مفارقته. بل إن ابن خلدون رحمه الله عد كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وكثرة الحواشي والمختصرات والمطولات أن ذلك من جملة الأسباب المعوقة عن العلم. هذا صحيح، لو أراد الإنسان أن يقضي العمر، يقضي العمر في فن واحد، أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو النحو أو نحو هذا، كم يوجد عنده من المختصرات والكتب المتوسطة والحواشي والمطولات؟ إذا عرفت هذا أقول اسمحوا لي أيها الأحبة أن نجري مقارنة مع واقعنا وحالنا. تحدثنا عن العلم أنه بهذه الطريقة من التطويل وذكر الخلاف، فإذا جاء التلميذ عند الشيخ لأول وهلة أعطاه كل ما يستطيع، حضر في الفقه مثلا من شروح الحديث ومن كتب الفقه المطولات ومن غيرها، ثم بعد ذلك الكتاب شرح منهج السالكين مثلا أو شرح عمدة الفقه، هذا وضع للمبتدئين، فيحشد للتلميذ كل شيء من الأقوال خلاف والأدلة والترجيح. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يبدأ بكتاب المجموع أو المغني من البداية؟ ولو قيل لهذا الشيخ نظريا نبدأ بكتاب المغني، لا، هذا متقدمين، لا يبدأ بهذا، يبدأ بكتاب مختصر على قول واحد. فإذا شرحه حوله إلى موسوعة، ولهذا صرنا نسمع أن المختصر الفلاني يشرح في 20 سنة مختصر. بعضهم يقول إنه شرح 90 حديثا في 3 سنوات على درس يوم في الأسبوع، وفي الدرس يشرح حديث أو جملة أو سطر من الفقه تشق فيها الشعرة والشعيرة تشقيق. هذا المبتدأ يحتاج إلى جمل من العلم مختصرة، ما يحتاج إلى هذا التطويل والتفصيل. طبعا هذا أثر آثارا سيئة، صار هؤلاء التلاميذ إذا لم يؤت له بأشياء أول مرة يسمعها الدرس ما في شيء. لو اكتفى الشيخ لهؤلاء الذين يطلبون العلم في أول أمرهم في مبدأ الطلب ببيان جمل من العلم مختصرة، قالوا هذا الدرس ما في شيء، ما في شيء. العام أيها الأحبة الأسابيع التي فيه تصل إلى ما يقرب من 50 أسبوعا، أليس كذلك؟ طيب احسبوا معي الاختبارات في الفصلين 4 أسابيع، فإذا نقصنا 4 أسابيع وهذه الإجازة 15 أسبوعا، اطرح الإجازة، الدروس تتوقف في الإجازة، أليس كذلك؟ وأيام الاختبارات، فإذا حذفت أيضا شهر رمضان 4 أسابيع ثم احذف إجازة العيد أسبوع أقل شيء، ثم احذف إجازة نصف العام بين الفصلين مع الحج وهي أسبوعان، واحذف إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الجديدة هذه أسبوع. كم يبقى؟ 23 أسبوعا فقط. فإذا كان الدرس يوم في الأسبوع ويشرح فيه الدرس حديث واحد تشق فيه الشعرة والشعيرة، كم يصير عندنا في السنة في الواقع؟ كم حديث شرح؟ 23 حديث. هذه النتيجة وهذا هو الواقع الذي لربما نحن ندخل في الدرس ونحن ندرس أو ندرس دون أن نحسب هذه الحسابات، ونظن أننا سنقطع شوطا وسنحصل علما، ثم بعد ذلك يبقى هذا الإنسان السنة والسنتين والثلاث والأربع ويجد نفسه ما هذا كتاب واحد الآن ومختصر المستوى الأول في هذا الفن، متى سينهي المستويات الأخرى ومتى سيدرس العلوم الأخرى؟ فالعمر يمضي، ثم بعد ذلك يتلاشى، فيتلاشى الآلاف من طلبة العلم الشرعي في الجامعات الشرعية وممن يحضرون في الدورات العلمية وفي مجالس العلم. هذه الدورة التي عندنا 6 أيام في الأسبوع الأول و6 أيام في الأسبوع الثاني، 12 يوم، تعادل كم تصل؟ نصف هذه المدة المذكورة تقريبا تصل إلى 12 أسبوعا، يعني بمعدل 3 أشهر. فإذا حسبت 12 ضرب 5، لأن عندنا 5 دروس في اليوم، الواقع أنه يكون عندك في الأسبوعين 60 درسا، يعني ما يعادل 60 أسبوعا، وهذا أكثر من درس في الأسبوع بكثير. الآن إذا أردنا أن ندرس بنفس الطريقة هذه، كنت عملت عملية حسابية لدراسة الكتب بشق الشعرة والشعيرة، يوم في الأسبوع مع توقف في الإجازات والاختبارات، ويشرح حديث واحد في الدرس. البخاري من غير المكررات تصل أحاديثه إلى ما يقرب من 2600 حديث، وبالمعلقات إلى 2761، وبالمكررات إلى 7275. تدرون كم يحتاج لو شرحنا حديثا واحدا في يوم في الأسبوع بنفس الطريقة 23 أسبوع في السنة 23 حديث؟ نحتاج إلى أكثر من 106 سنوات حتى نشرح صحيح البخاري 106. وإذا شرحنا حديثين نحتاج إلى حوالي 53 سنة. ولو كان الدرس كل يوم، في كل يوم اشرح يعني حديث، نحتاج إلى 7 سنوات. مسلم تصل أحاديثه إلى 4000 من غير المكرر، وبالتكرار أوصله بعضهم إلى 12000، وهذا يحتاج إلى 153 سنة. 153 سنة. أبو داود تصل أحاديثه إلى 5252، وهذا يحتاج إلى ما يقرب من 200 سنة بنفس الطريقة السابقة، يوم في الأسبوع وحديث واحد يشق فيه الشعر والشعيرة. الترمذي تقرب أحاديثه من 4000، يحتاج إلى 152 سنة. النسائي تصل إلى 5761 حديثا، يحتاج إلى 221 سنة. ابن ماجه تصل إلى 4341 حديثا، يحتاج إلى 126 سنة. منتقى الأخبار أكثر من 5000 حديث، يحتاج إلى 193 سنة. بلوغ المرام 1482 حديث في بعض التعداد، يحتاج إلى 57 سنة على نفس الطريقة السابقة. منهج السالكين هذا الكتاب الصغير في الفقه، في بعض طبعاته المحقق قسمه إلى فقرات بلغت 679 فقرة. بعض الناس يدرس فقرة واحدة يشققها ويأتي بالكلام اللي في المطولات والأدلة، خلاف والردود والمناقشات. تدرون كم يحتاج على هذه الطريقة؟ يحتاج إلى 26 سنة. إلى 26 سنة. حدثني بعض الإخوان أنهم بدأوا يقرؤون في تفسير ابن كثير في أحد الدروس من سنة 1405 إلى 1427، وصلوا إلى منتصف سورة النساء تقريبا من الفاتحة، من 1405 قراءة من تفسير ابن كثير. متى ينهى ابن كثير ومتى ينهى ابن جرير إذن؟ ومتى تنهى الكتب والمطولات؟ الله أعلم، يحتاج إلى قرون يعيش الإنسان عمر نوح علشان ينهي المختصرات فضلا عن المطولات. هذه ليست طريقة صحيحة بالتعلم، وما أقعد الناس عن العلم وما قطعهم إلا هذا. وانظروا إلى طريقة العلماء في قراءاتهم، قراءة الضبط مثلا، أعرض لكم مثلا صحيح مسلم قرأه القاسمي جمال الدين في 40 يوما، وقرأ على ابن لباج بجامع قرطبة في أسبوع، يقرأ مرتين في اليوم، وقرأه طلحة العلفي الحنبلي في 3 مجالس، وقرأه الفيروزبادي على ناصر الدين محمد بن جهبل كذلك، وقرأه الحافظ ابن الأبار
على عبد الله الحجري في 6 أيام، وفي هذه المدة أيضا قرأه العراقي على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق، وقرأه الفيروزبادي على البياني بالمسجد الأقصى في 14 مجلسا، وقرأه الحافظ بن حجر على محمد بن محمد بن عبد اللطيف في 5 مجالس، وكذا قرأه البقاعي على البدر الغزي. سنن بن ماجه قرأه القاسمي في 21 يوما، وقرأه الحافظ في 4 مجالس. الموطأ قرأه القاسمي في 19 يوما. تهذيب التهذيب قرأه القاسمي مع تصحيح السهو وتحشيته في 10 أيام. البخاري قرأه الخطيب البغدادي على إسماعيل الضرير في 3 مجالس، وقرأه أيضا، يعني مجالس طويلة طبعا، وقرأه أيضا على كريمة المروزية في 5 أيام بمكة، وكذا قرأه القسطلاني على النشاوي، وقرأه الحافظ في 10 مجالس، كل مجلس 4 ساعات، وقرأه عثمان الديمي في 4 أيام في الروضة الشريفة، وقرأه البقاعي على البدر الغزي في 6 أيام، وقرأه محمد عبد الحي الكتاني تدريسا وقراءة تحقيق وتدقيق في نحو 50 مجلسا، لم يدع شاذة ولا فاذة تتعلق بأبوابه ومحل الشاهد منها إلا أتى عليها، مع غير ذلك من اللطائف المستجادة. المحدث الفاصل للرامهرمزي قرئ على ابن الطيوري في مجلس. السيرة لابن هشام قرأها الذهبي على أبي المعالي في 6 أيام. المسند قرأه العراقي على ابن الخباز في 30 مجلسا، وقرأه الحافظ على شيخه عبد الله ابن عمر الهندي في 53 مجلسا بزياداته. السنن الكبرى للنسائي قرأه الحافظ على الشرف ابن الكويت في 10 مجالس. المعجم الصغير للطبراني قرأه الحافظ على عمر ابن محمد البالسي في مجلس، والكتاب يشتمل على نحو 1500 حديث. إنجازاتهم في المدة اليسيرة ماذا ينجزون؟ في 100 يوم أقام الحافظ بن حجر بدمشق، أقام بها 100 يوم، سمع بها نحو 1000 جزء حديث، الجزء يعادل 20 ورقة، لو جلدت لكانت تقارب 100 مجلد، وكتب في هذه المدة 10 مجلدات. إنسان إذا جاء يكتب رسالة جامعية ماجستير يحتاج إلى 4 سنوات، ثم يطلب 5 تمديد، ثم ذلك لا يكلم أحد، ولربما لا يستطيع أن يلقي كلمة في المسجد، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن هذه الرسالة قد سيطرت على سمعه وقلبه وبصره وجوارحه. رسالة ماجستير في 300 صفحة، هذه السنوات الطوال. تكرار قراءة الكتاب ودراسته. يقول بعضهم قراءة كتاب واحد 3 مرات أنفع من قراءة 3 كتب في الموضوع نفسه. درس عباس ابن الوليد الفارسي كتابا 1000 مرة، ابن التبان درس كتابا 1000 مرة، وهو المدونة للإمام مالك رحمه الله. الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يقول: أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. ابن عطية المحاربي قرأ البخاري 700 مرة، وسليمان بن إبراهيم العلوي اليمني قرأ البخاري 150 مرة، وقرأه الشرج 280 مرة، وقرأه أحمد بن عثمان الكولتاني أكثر من 40 مرة، وقرأه أبو بكر القاهري الحنفي أكثر من 100 مرة، وقرأه عثمان بن محمد التوزري على أكثر من 30 رجلا، وقرأه أسعد بن محمد بن محمود الشيرازي على شمس الدين الكرماني أكثر من 20 مرة، وقرأه البرهان الحلبي أكثر من 60 مرة، سوى قراءته له في أيام الطلب أو قراءة غيره عليه، وقرأه الفيروزبادي أكثر من 50 مرة، وقرأ البرهان الحلبي صحيح مسلم أكثر من 20 مرة، سوى قراءته أيام الطلب أو قراءة غيره عليه. نحن نقرأ الكتاب مرة واحدة نقول هذا قرأناه قبل 10 سنوات، مرة واحدة تكفي. يقول الفقيه يحيى العمراني: إنه لم يعلق الزوائد على المهذب إلا بعد أن حفظه غيبا، ثم طالعه بعد ذلك قبل التصنيف 40 مرة أو أكثر، وكان يطالع الجزء من المهذب، وقد جزأه إلى 41 جزءا في اليوم والليلة 14 مرة، ينظر في الجزء الواحد 14 مرة. وقرأ الشيخ عبد العزيز الميمني وهو معاصر قرأ معجم الأدباء 7 أو 8 مرات، وقرأ إبراهيم الأنباسي أوضح المسالك لابن هشام أكثر من 70 مرة، وقرأ أبو بكر الأبهري مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة، وقرأ علي ابن عبد الواحد الجزائري
قرأ الكتب الستة على مشايخه دراية، قرأ البخاري 17 مرة بالدرس قراءتان، بحث وتحقيق وتدقيق، ومر على الكشاف للزمخشري 30 مرة، وقرأ عبد الله بن محمد بن فرحون تفسير ابن عطية مرات كثيرة جدا حتى قال كدت أن أحفظه. وهكذا أبو القاسم الشاطبي كاد أن يحفظ صحيح البخاري من كثرة التكرار له في كل رمضان، كثرة تدريس الكتاب. ندرس الكتاب مرة واحدة والعمر لا يفي أيضا بالفراغ منه. الكافية جي عالم يلقب بهذا، لماذا؟
لكثرة اشتغاله بالكافية لابن الحاجب في النحو.
الوجيزي وهو جمال الدين الأشموني لقب بذلك لكثرة عنايته بالوجيز للغزالي. المنهاجي وهو الزركشي نسب إلى منهاج الطالبين للنووي لكثرة تدريسه له، فكانوا يدرسون الكتاب مرات كثيرة جدا. هذا ابن العجمي الشافعي شرح المهذب للشيرازي 25 مرة، وهذا عبد الغافر الفارسي أقرأ صحيح مسلم أكثر من 60 مرة، وهذا إسماعيل ابن الفراء الحراني الحنبلي شرح المقنع 100 مرة، وهذا محمد السنجاري الشافعي أقرأ الحاوي 30 مرة، وهذا عبد القديم النزيلي درس العباب في الفقه الشافعي 800 مرة، وهذا صالح بن عبد الله الصباغ درس الكشاف 8 مرات، وهذا إبراهيم الحريري أقرأ البخاري 4 مرات بالمدينة وبمكة أكثر من 20 مرة، وهذا يحيى بن هلال القرطبي كان يقرأ المدونة كل 2 مرات، وهذا إدريس بن جابر العيزري درس كتاب التذكرة أكثر من 40 مرة، ومحمد التاودي درس البخاري أكثر من 40 مرة، ودرس الألفية في النحو 30 مرة، وربما ختمها في 1 شهر، ودرس مختصر خليل 30 مرة، وهكذا كانوا يدرسون الكتب المختصرة في مدة وجيزة جدا. أبو إسحاق الجبنياني يقول كنا نجتمع ولقد ألقينا المدونة في 1 شهر، ندرس النهار ونلقي الليل، فما علمت أنا نمنا ذلك 1 شهر. وهذا التبريزي درس الحاوي للماوردي في 1/2 شهر ودرسه في 1 شهر، كرر ذلك 9 مرات. ويوجد أحد المشايخ المعاصرين كل سنة يبدأ ألفية ابن مالك أول العام وينتهي منها آخر العام كل سنة. والبلقيني درس الحاوي في 8 أيام، ومحمد بن أحمد الجزائري وهو متأخر درس مختصر خليل في 40 يوما والخلاصة في 10 أيام. أقول عرفتم لماذا صاروا علماء؟ نحن ماذا درسنا مرة واحدة فقط؟ ما هي الكتب التي أتممنا دراستها؟ ما هي؟ ولذلك نبقى بهذا المستوى الضعيف الضحل مع فشو القلم، مع كثرة المدارس وانتشار التعليم والجامعات، لكن هؤلاء قد تفرغوا للعلم فصار العلم هو ديدنهم، فلما اشتغلوا به هذا الاشتغال تمهروا به وتميزوا وصاروا علماء. ولهذا أقول للإخوان الذين يدرسون، حينما تدرس مقررا واحدا في التوحيد مثلا أو في الفقه أو نحو ذلك في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو غير ذلك، تدرس هذا الكتاب أو هذا المقرر 10 مرات، هل تحتاج إلى تحضيره بعد ذلك؟ كن قد حفظته ورسخ، أليس كذلك؟ فالعلم مع التكرار يثبت كثبوت ذلك المقرر الذي درسته هذه المرات. لكن الواقع أننا نحضر الدرس، إن حضرنا نحضر ثم يكون آخر العهد ونريد أن نضبط ونحفظ بهذه الطريقة، بهذا الحضور فقط، مجلس السماع، فهذا ما يمكن. العلم يحتاج إلى بذل الجهد ومواصلة الليل مع النهار، هذا في التميز بالعلم، لكن ليس هذا لكل أحد من الناس. من يحضر ليدرك جملا من العلم هذا يحصل أشياء، من الناس من يحضر ليؤجر في رياض الجنة تحفه الملائكة، فهذا على خير عظيم في عبادة، لكن نحن نتكلم عن الرسوخ وضبط العلم والتمهر فيه، فهذا هو الذي أتحدث عنه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا.
أضيف إلى هذا الجانب وهو ما يتصل بالطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم، بالإضافة إلى ما ذكرته هناك، أقول لا بد من التدرج، فالعلم درجات، فلا بد من سير صحيح ومنهج متبع يرشد إليه من عرف العلم وحذقه وحصله وخبره. يقول ابن شهاب رحمه الله يوصي يونس ابن يزيد يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهذا معنى قرره أهل العلم، وعباراتهم في ذلك كثيرة، كقول حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. وهكذا الماوردي رحمه الله يقول بأن للعلم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. وهكذا أيضا تجد لابن خلدون رحمه الله كلاما طويلا مفصلا في هذه القضية. وخلاصة ما ذكر أنه يرى أن العلم لا بد أن يجري وأن يسير في ثلاث مراحل: الأولى دراسة المسائل الأساسية من كل باب، وتشرح على سبيل الإجمال مع مراعاة استعداد المتعلم. يقول هنا: تحصل ملكة جزئية تهيئه لفهم وتحصيل مسائل الفن. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله كتبوا للمبتدئين كتبا فيها جمل من مسائل الأبواب، وهي المسائل الأساسية، دون التوسع والدخول في التفصيلات. ولهذا فإن من الجناية على الطلاب وعلى العلم أن يتوسع في هذه الجمل حتى يتحول ذلك إلى شيء من المطولات، فهذا خطأ. انظر إلى كتاب الورقات مثلا، إن الخطأ أن نأتي ب شرح مختصر الروضة للطوفي، أو ما في شرح مختصر التحرير، أو ما في كتاب البحر المحيط للزركشي، وهذه الكتب الثلاثة من أوسع الكتب المصنفة في أصول الفقه، ثم يؤتى به في شرح الورقات. والمرحلة الثانية التي يقترحها ابن خلدون رحمه الله هو أن يدرس هذا العلم مرة ثانية مع الخروج عن الإجمال في الشرح إلى شيء من الاستيفاء، مع ذكر الخلاف ووجهه فتجود ملكته. يعني العلماء رحمهم الله يقولون في المرحلة الأولى يدرس العلم على قول واحد، إذا كان يدرس الفقه مثلا يدرس ذلك على قول واحد، يبين له فيه الراجح ومأخذ المسألة مع الدليل، تفك له العبارة ويوضح له المبهم ويرفع عنه الإشكال فقط. طبعا بعض الطلبة المتحمسين لربما لا يعجبه هذا، فهو يريد التوسع لأنه اعتاد عليه فيما يرى بكثير من الدروس، ومثل هذا لا يوجد. ومن غير الصواب أيها الأحبة أن تكون الدروس بحسب رغبة الطالبين في توسعها وتفاصيلها وما يذكر فيها، وإنما المعلم مثل الطبيب، يعرف حاجتهم وما ينفعهم وما يصلح لأمثالهم، ويكون حكيما في تعليمه. والله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين. والرباني كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. والمرحلة الثانية هي التي يشار فيها إلى الخلاف القوي، يذكر له القول الآخر دون توسع، ثم يبين له الراجح، وبهذا يكون له نوع دربة وبداية في المعرفة في الخلاف. ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة كما يقول ابن خلدون رحمه الله: لا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا كشفه. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، هو بحسب حال الطلاب. أحيانا يكون هؤلاء الطلاب في المرحلة الثالثة قد حصلوا كثيرا من العلم، ولا يحتاجون إلا إلى مسائل وقضايا معينة، أو الوقوف عند بعض القضايا التي تحتاج إلى شيء من المناقشة، وإلا فالباقي هو بالنسبة إليهم يعد من تحصيل الحاصل، فلماذا يعاد لهم الشرح من جديد؟ فهذه طريقة ينبغي أن تراعى. وهذا التدرج آفته العجلة، وهذه العجلة تسبب لصاحبها الخسار والبخس، فلا يرجع بكبير طائل في العلم، ما ينتفع ولا يكون له براعة فيه. ولكن الناس قد يقعون في هذه العجلة فيتقدم على المرحلة التي يجب أن يكون مبتدئا بها لسبب أو لآخر. منهم من يبتدئ العلم وهو كبير، فيستحي أن يجلس مع من يدرسون من الصغار من المبتدئين، فيريد أن يلتحق بأقرانه ونظرائه في السن، ولهذا تجد الرجل أحيانا لم يطلب العلم قط، ثم بعد ذلك توجد عنده الرغبة بعدما تخرج من الجامعة وصار يعلم، وصار الناس ينتظرون منه الإفادة، والواقع أنه بحاجة إلى دراسة ورجوع إلى البداية فيستنكف ويأبى ويخجل أن يدرس مع الصغار. ولهذا تجد بعض المعلمين لربما يمنعه من التعلم أنه لا يريد أن يجلس مع تلامذته في مجلس واحد، وبعضهم يصرح بهذا يقول اجعلوا لنا دروسا خاصة حتى لا نستوي مع تلامذتنا في مجلس واحد. وهذا لا شك أنه نوع من الخطأ والغرور، ولا يجاب إلى مثل ذلك، والعلم ليس فيه ما يستحيا منه، وليس هناك كبير على العلم، والإنسان إنما يكون مقداره بحسب ما عنده من التحصيل. والله عز وجل قد جعل الناس على رتب ودرجات، وقد قيل من رق وجهه رق علمه. والخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله يقول يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم، فهذا قد جمع بين كبر وحياء. وأحيانا لربما ينتقل الإنسان ويقفز لأنه لربما يعجب بشيخ يدرس للطلاب المتقدمين فيريد أن يلتحق به، ولربما فعل ذلك لأن له رفقاء قد بلغوا تلك المرتبة فأراد أن يرافقهم في العلم، ولربما فعل ذلك لأنه يريد أن يختصر مراتب التعلم ودرجات التعليم، يختصر هذا السلم الذي يطول، فيقول بدلا من أن أدرس في المرحلة الأولى ثم في المرحلة الثانية ثم في المرحلة الثالثة فأبدأ في المرحلة الثالثة مرة واحدة. فهذا مثل الإنسان الذي دخل في المرحلة الابتدائية ويقول لماذا الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي، اذهبوا بي إلى الثانوية مرة واحدة. فهل هذا لو ذهبوا به إلى الثانوية ودرس عندهم النحو والرياضيات والكيمياء والأدب وما أشبه ذلك، هل يتعلم؟ هل يفهم؟ لا يحصل شيئا. فالعلوم الشرعية هكذا أيضا حينما نتحدث عن مراتبها ودرجاتها ومناقلها، والنفوس أحيانا يكون فيها شيء من العلل والأدواء، ربما يريد الإنسان أن يترأس. وقد قال أحدهم حينما قرأ في ترجمة لبعض أهل العلم أنه جلس للإفتاء حينما بلغ 21، فقال أنا مستعد أن أضاعف الجهد بدلا من أن أقرأ 4 ساعات في النحو أقرأ 12 ساعة وأبدأ بألفية بن مالك، وهو لم يقرأ قبل ذلك شيئا. هل أستطيع خلال دراسة هذه العلوم في نحو 4 سنوات أن أجلس للإفتاء؟ فهذه نية مختلة منذ البداية. فأحيانا يستعجل الإنسان لقصد فاسد، وهكذا أيضا قد يستعجل لأنه مشغول ليس عنده وقت، فهو موظف في شركة لا يرجع إلى بيته إلا بعد غروب الشمس، أو لأن عنده من العيال أو التجارة أو الأشغال أو الهموم ما يستبطئ معه المدة، فقل نلتحق بالمرحلة النهائية ثم بعد ذلك يكون ما يكون. وهذه لا شك، هذه الأشغال والهموم لا شك أنها من المعيقات التي تحصل للإنسان، وقد قيل الهم قيد الحواس، وقالوا من بلغ أشده لاقى من العيش أشده، ومن الحكمة تفقه قبل أن تسود، وقد قيل الشغل مجهدة والفراغ مفسدة، وربما شح الزمان بما سمح وضن بما منح. وقد سمع الأحنف بن قيس رحمه الله رجلا يقول الحكمة المعروفة وهو التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فقال له الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وهذا صحيح، لأن الكبير له من الإدراك والفهم والحذق ما ليس للصغير، ولكن الهموم والأشغال وتفرق القلب هو الذي يعوقه عن كثير من العلم. بعد ذلك أقول إذا تقرر أنه لا بد من التدرج فبماذا نبدأ؟ ينبغي أن يلاحظ هنا حينما نقرأ كلام العلماء رحمهم الله فيما يبدأ به أنهم يتكلمون عن زمانهم، وفي زمانهم كان التعليم اختياريا، كثير من الناس لا يتعلمون ولا يقرؤون، وإنما مباشرة يذهب إلى فلاحة أو صناعة أو لربما بقي حبيسا في بيته. فالذين يذهبون إلى التعليم الذي يمكن أن يسمى في عصرنا هذا بالتعليم الابتدائي هم أولئك الذين يذهبون إلى الكتاب، والمدارس قليلة ولربما لا تتسع للناس لو توجه المجتمع بأكمله إليها. البلد الواحد لربما تعد 3 مدارس إذا كان ذلك البلد من البلاد التي تزدهر بالعلم والعلماء، فوجود الكتاتيب في ذلك الزمان كان يلبي بعض الحاجات في وقتهم عند من يتوجه إليها، مع مراعاة ما ذكر أن كثيرا من الناس لا يتوجهون حتى إلى الكتاتيب. فالذين يذهبون إلى الكتاتيب يتعلمون القرآن بالدرجة الأولى، ولربما تعلموا القراءة والكتابة، فإن ارتقوا درجة تعلموا مبادئ الحساب، وغالبا لا يتعلمون ذلك. هذا أمر لا بد من مراعاته. فالعلماء رحمهم الله حينما يقولون أول ما يبدأ به هم يتحدثون عن أناس جاءوا لم يتعلموا شيئا. أما نحن الآن فالتعليم عندنا تعليم إلزامي، يدرس الإنسان منذ نعومة أظفاره، قبل بلوغه السابعة لربما درس سنتين يتعلم فيها القراءة والكتابة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يتعلم 6 سنين يتعلم فيها مبادئ في العلوم، سواء كان ذلك في القرآن أو في العربية أو في العلوم الطبيعية والرياضية، كل ذلك يتعلمه من وقت مبكر. ثم تأتي مراحل، مرحلة متوسطة والمرحلة الثانوية، فهذه 12 سنة ينبغي أن لا تلغى من حساباتنا حينما نتحدث عن مراحل التعليم وأول ما يبدأ به. حينما نتحدث عن شاب في المرحلة الثانوية مثلا أو في ما بعد المرحلة الثانوية أو نحو ذلك، لا ننظر إلى هذا الإنسان على أنه جاء ولم يحصل شيئا، جاء من الصحراء، درس، تعلم أشياء في العقيدة وفي غيرها. فالعلماء رحمهم الله يقولون يبدأ بالقرآن كما يقول النووي، ثم يحفظ في كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، يبدأ بالقرآن. لكن هذا من هو الذي يبدأ بالقرآن؟ إذا جاءنا شاب صغير نقول له احفظ القرآن الآن، التحق بحلقة. لكن إذا جاءك شخص متخرج من الجامعة وقال أنا ما أتممت حفظ القرآن وأريد أن أتعلم الفقه والعقيدة ونحو ذلك، نقول ارجع احفظ القرآن أولا. هذا يصعب مطالبة الناس به، وينبغي أيضا أن نعرف أحوال هؤلاء الناس، تغيرت أحوال الناس عن السابق. هل هذا الإنسان أصلا من برنامجه أن يحفظ القرآن كاملا؟ ثم هذا الإنسان ماذا يريد من العلم الشرعي؟ هل يريد أن يتخصص فيه؟ أو أنه يريد أن يتعلم ما تمس إليه حاجته؟ ومطالبة الجميع بحفظ القرآن، نقول ابدأ بحفظ القرآن، هو يقول لك أنا أحفظ بعض الأجزاء من القرآن وأصلي فيها، فهل يلزم أن يحفظ القرآن كاملا؟ نقول نحن إذا وضعنا برنامجا للناس في العلم منذ الصغر نقول لهم ابدأوا بالقرآن وننصح الناس بهذا ونرشدهم إليه، لكن هل هذا من شرط الطلب؟ الجواب لا. فالشاهد أن هذا من الذي يطالب به؟ يطالب به الصغير، ويطالب به من كانت له همة في حفظ المتون العلمية. نقول له الأولى والأحرى بك قبل أن تشتغل بحفظ المتون أن تحفظ القرآن، احفظ القرآن أولا، ثم بعد ذلك احفظ متنا في كل علم. وهذا المتن الذي يحفظه ينبغي أن يكون للإنسان أيضا تصور وبرنامج واضح محدد المعالم، وهذا يحتاج إلى مرشد وموجه. مثلا المتون العلمية كثيرة، منها المختصرة ومنها المتوسطة ومنها المتقدمة على المراتب 3. في كثير من الأحيان نجهد هؤلاء التلاميذ أو الطلبة، فيحفظ الواحد منهم متنا في المرحلة الأولى ومتنا في المرحلة الثانية ومتنا في المرحلة الثالثة. لماذا هذا الإجهاد؟ ثم إن القضية لا تقف عند الحفظ، فالحفظ قد يسهل، ولكن المراجعة، ينبغي أن تعلم أن مراجعة القرآن مع مراجعة المتون المحفوظة إذا تكاثرت فإن ذلك قد يحتاج إلى ما لا يقل عن 4 ساعات في اليوم مراجعة. وبعض الناس إذا قلنا له تقرأ 4 ساعات في اليوم قراءة طلب العلم، قال أنتم تبالغون، المراجعة فقط قد تحتاج منك إلى 4 ساعات في اليوم، هل عندك هذا الاستعداد؟ وإذا ما رجعتها نسيتها. ثم أيضا ماذا تحفظ؟ هل تحفظ المنظوم لأنه أسهل في الحفظ أو تحفظ المنثور؟ نقول كل بحسبه ولكل مزية، المنظوم أسهل حفظا ومراجعة، ولكنه إذا أخطأه أو نسيه أو تعثر فيه لم يتيسر له إيراد المعنى. أما حفظ المنثور فإنه إن نسيه فإنه يبقى الاستظهار، يستطيع أن يأتي بأسلوبه وبعبارته بالمعاني ولا يتقيد بحروفه، هذه مزية للمنثور. لكن نحن نقول للناس كل بحسبه، إذا كنت تميل إلى حفظ النظم فاحفظ النظم، وإذا كنت تميل إلى حفظ النثر فاحفظ النثر، لكن ينبغي أن تعرف ماذا تحفظ. على سبيل المثال في علوم الحديث، هل تريد أن تحفظ من الدرجة الأولى تحفظ البيقونية مثلا، أو تريد تحفظ من المرتبة الثانية تحفظ مثلا نخبة الفكر أو نزهة النظر، أو تريد أن تحفظ من المرتبة الثالثة مثل ألفية السيوطي أو ألفية العراقي في علوم الحديث؟ الحماس الزائد أن يقول الإنسان أريد أحفظ هذا وهذا وهذا، نقول هذا جربه قبلك مجربون، فإما أن يضيع بسبب قلة الوقت وشحه بما يتصل بالمراجعة، وإما أن لا يحصل لك المطلوب في بقية العلوم. فحدد منذ البداية، ولهذا أقول للإخوان في الدورة المنهجية لحفظ المتون أقول لهم ما تلزمون أحدا بشيء، قد لا يريد أن يحفظ كل المتون في المرحلة الأولى، يختار لا بأس، يقول أنا لا أريد أن أحفظ الأجرومية الآن، أنا أريد أن أدخل حفظي في النحو في الألفية، ولا أريد أن أحفظ ملحة الإعراب، لا بأس لا إشكال. قل أنا لا أريد أن أحفظ لا الأربعين النووية ولا عمدة الأحكام، أريد أن أحفظ بلوغ المرام، لا إشكال. لأنها ينبغي أن نراعي أحوال الناس ونراعي الأمر المهم وهو المراجعة. لكن كثير من الناس يقدم بحماسة فيحفظ ولا يفكر بعد ذلك في المراحل الأخرى ولا يفكر في المراجعة، ثم يذهب عليه الوقت سدى. فالشاهد أن النووي رحمه الله كغيره من أهل العلم يرون البداية بالقرآن، ثم بعد ذلك يحفظ متنا مختصرا في كل فن ويبدأ بالأهم. النووي رحمه الله يرى أن الأهم هو الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما يتيسر، ثم يستشرحها ويختار من الشيوخ الأكمل كما سيأتي. لكن هذا الذي ذكره من أنه يبدأ بالفقه والنحو إنما هو بحسب نظره، وهذا ذكره جمع من أهل العلم لا سيما في الفقه، ولكن المتخصص في فن من الفنون غالبا يدور حول فنه. ولذلك تجد المتخصص في الحديث يقول يبدأ بالحديث، والمتخصص بالتفسير يقول يبدأ بتفسير القرآن، وهكذا. على كل حال، فالنووي رحمه الله يرى أنه يفعل ذلك ويستشرح هذه المتون، ثم يطالع بعد ذلك الكتب الأوسع ويعلق ما يراه من النفائس والفوائد مما قرأ أو سمع. فإذا كملت أهليته اشتغل بعد ذلك بالتصنيف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبه إلى أن تعلم ما يتصل به وتدعو إليه حاجته مما يتعلق به من الأحكام أنه أولى من الاستزادة في حفظ القرآن. يعني عنده ما يصلي به، يحفظ جزء عما مثلا، ولكنه لا يعرف في الأحكام شيئا، ما يعرف الطهارة والصلاة فشيخ الإسلام يقول إن تعلمه لما يحتاج إليه من هذه العلوم أولى من الاستزادة في حفظ القرآن. فإذا نفرق بأحوال الناس، فإذا كان عنده ما يكفيه من هذه العلوم فإنه يبدأ بحفظ القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا الذهبي أيضا يرى أن البداية تكون بالفقه، فيحفظ متنا فيه ويستشرح هذا ويطالع الشروح. وابن جماعة يرى الاشتغال أولا بالقرآن حفظا وتفسيرا مع دراسة علوم القرآن، ثم يحفظ من كل فن مختصرا من الحديث والنحو والتصريف إلى غير ذلك، ويشتغل باستشراحها على أهل العلم. وعلى كل حال، العلماء رحمهم الله حينما يتحدثون عن هذه القضية كما قلت كل بحسب ميوله واهتماماته وبحسب ما برع فيه أو تبين وظهر له. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المعاصرين حينما يتكلم عن علم الحديث فهو يرى الاعتناء أولا بالصحيحين ثم بالسنن، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام كالموطأ، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. يعني أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن الاشتغال بالجرح والتعديل والعلل وعلم الرجال أنه يكون في الآخر، ورجل متخصص في الحديث. ونحن نرى بعض الشباب في بدايات الطلب يشتغل بهذه القضايا، وربما كان ذلك كما قال بعض أهل العلم بأن علم الحديث له شهوة فتطرب له النفس أحيانا. ولذلك تجدون بعض الخلفاء كان يستهويه ما يراه من مجالس أهل الحديث ومجالس الإملاء والتحديث، ويتمنى لو أنه حصل له شيء من ذلك. وهل يجمع دروسا أو علوما مختلفة في وقت واحد؟ المعروف أن المغاربة لهم طريقة في هذا، ولا زال عليها الشناقطة عند بعضهم على الأقل إلى اليوم، وإن كان بعضهم قد غير ذلك. فهم يرون أن هذه العلوم لا يمكن أن تجمع في وقت واحد، ويشبهون ذلك بالمولودين توأم، لا يمكن أن يخرج في وقت واحد فيولد الأول ثم الثاني. والمشارقة كانوا يجمعون بين العلوم. وعلى كل حال، يمكن أن يقال بأن ذلك يختلف باختلاف الناس بحسب أوقاتهم وبحسب قدرهم وإمكاناتهم. فمن الناس من لا يتيسر له أن يجمع بين علوم مختلفة فيقف على فن واحد، فإذا انتهى منه فإنه يدرس الفن الآخر. ولكن الأمور أحيانا قد لا تساعده على ذلك. هذا طالب ذهب إلى الجامعة وجاء في منطقة فيها دروس كثيرة، فيها عالم يدرس علوما مختلفة، قال أنا سأقتصر على فن واحد والباقي، هذا الفن الواحد لربما عند هذا العالم ما ينتهي إلا بعد 10 سنين أو أكثر بقية العلوم. فلماذا تهدر هذه الأوقات؟ باقي الوقت ماذا تفعل به؟ ولذلك نقول لبعض الشباب إذا جاء يسأل أحيانا يقول أنا أريد أن أشتغل بالقرآن، قيل لي لا تشتغل بغير القرآن. نقول كم تشتغل بالقرآن؟ يقول في مدة لا تتجاوز الساعتين. يقول طيب، ساعتان من 24 ساعة، كم بقي؟ 22 ساعة. أين تذهب؟ لا تشتغل بغير القرآن. فكثير من الناس أخذوا بهذه المقولة فذهبت عليهم سنوات وفاتهم علم كثير. ولذلك أقول أحيانا يوجد لدى الإنسان من يعلمه بهذه الطريقة، يقتصر على فن واحد ويسير به شيئا فشيئا، هذا لا إشكال، ولكن في الغالب لا يتيسر له مثل هذا، فماذا يصنع الإنسان؟ نقول يدرس بحسب طاقته وبحسب ما يتاح له من الوقت والإمكان. ولهذا النووي رحمه الله كان يقرأ في كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، فهو متفرغ للعلم، ليس عنده ما يشغله. والناس اليوم في دراساتهم في الجامعة مثلا كم يدرسون من محاضرة في اليوم الواحد؟ يدرسون 5 محاضرات، أليس كذلك؟ فمثل هذا لا يستغرب. ثم أقول إذا درس هذه المختصرات ينتقل بعد ذلك إلى المطولات، فيراجع ويقرأ ويجرد الكتب ويكون له برنامج يسير عليه في ذلك. يوجد تقويم إلى سنة 1450 للهجرة، موجود مطبوع يباع، أصدرته وزارة المالية، تقويم في مجلد لطيف فيه الأيام والتواريخ في هذه السنوات كلها. تستطيع أن تجعل لك برنامجا في المختصرات والمطولات والكتب التي تقرأ صيفا وشتاءا، متى ستنهي هذا ومتى ستنهي هذا ومتى ستحفظ هذا ومتى ستجرد هذه المطولات ومتى، بحيث يعرف الإنسان متى سينتهي من مراحل التعلم هذه ولا يبقى في حال من التسويف ثم بعد ذلك لا يخرج بطائل. وينبغي عليه في دراسته أن يحذر من التشتت والتفرق في العلم الذي يقرأه، وهذا يقع لكثير من طلاب العلم، وذلك أنه لربما أراد أن يحضر درسا من الدروس فيذهب ويقرأ كثيرا من الشروح كأنه يحضر لإلقاء درس لطلاب الدراسات العليا، سان عمره ربما لم يجاوز 20، وهو يريد أن يدرس كتابا مختصرا في المرحلة الأولى أو الثانية، يريد أن يقرأ مثلا في شرح 40 النووية أو في عمدة الأحكام، ذهب يدرس عند أحد الشيوخ فصار يحضر أكثر مما يحضره الشيخ، الشيخ يمكن يحضر من 7 كتب أو من 8 كتب، وهذا يحضر من 10 أو من أكثر من ذلك، ويبقى سائر ساعات اليوم وهو يحضر. هذا موجود، ونتحدث عن أمثلة واقعية موجودة. فيأتي هذا الطالب الآن صار أكثر اطلاعا من الشيخ، ثم يجلس وينظر في هذا الكلام الذي قيل، وبقيت أشياء، بقيت مسائل ما ذكرها، وهناك أشياء أخرى تتعلق بهذه، وهناك فوت كذا وترك كذا وأهمل كذا وما علق على الآيات التي وردت وما علق على، ويجلس في هذا الدرس يحسن، وكل ما يذكر يقول نعم هذا معروف، هذا معروف في غيره، هذا ما ينتفع. وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذا مما يضر به، فيزهد في علم الشيخ، وهذا لربما أوقع الإنسان فيه الجهل أو الحرص الزائد، ولكنه لا يستطيع المواصلة. الآن تصور إنسان يحضر بهذه الطريقة، طالب يحضر للدروس اللي يحضرها 5 دروس بهالطريقة الليل والنهار وهو يحضر، هل سيستطيع المواصلة كل السنوات بهذه الطريقة؟ أبدا. تجد ربع الكتاب الأول دائما عنده مظلم من الكتابة، حواشي الكثيرة من الشروح، ويدرس الآن في قطر الندى، وتجد الحواشي منقولة من أوضح المسالك ومن شرح الأشموني وحاشية الخضري، وينقل من هذه الكتب في النحو، وربما يثقل عليه هذا جدا، ولكنه يتحمل ويتحامل من أجل ماذا؟ فيزهد فيما يسمع، ثم ما يلبث أن ينقطع يقول ليش أحضر، وهذا أخطأ.
تابع ما تبقى من المادة على الشريط الثاني.